الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، العلامة السعدي رحمه الله في كتابه منهج السالكين في باب صلاة أهل الأعذار قال: صلاة الخوف. قال: وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، فمنها حديث صالح بن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف، أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت، ثم ثبت جالسا فأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم، متفق عليه. وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وإلى غيرها يومئون بالركوع والسجود. وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله ويفعل كل ما يحتاج إليه فعله من هرب أو غيره. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم، متفق عليه. ذكر هنا في هذا الباب، باب صلاة أهل الأعذار، صلاة الخوف، يعني من الأعذار التي يعذر فيها المسلم الخوف، سواء كان الخوف من عدو أو الخوف من سبع أو الخوف من سيل هجم عليهم أو غير ذلك، جاز لهم أن يصلوا صلاة الخوف. وشرعت صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع، في غزوة ذات الرقاع، وكانت هذه الغزوة بعد الخندق وقبل خيبر. بعد الخندق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الخندق لما أخر ضاقت عليه الوقت في صلاة العصر أخرها إلى المغرب، ثم صلاها في وقت المغرب، وكانت الخندق قبل غزوة ذات الرقاع بعسفان، وفي غزوة ذات الرقاع شرعت صلاة الخوف. ويقول المؤلف رحمه الله: وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا قول فقهاء أهل الحديث كالإمام أحمد والشافعي، وهو الصحيح أن صلاة الخوف تجوز على كل صفة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم. وينظر يعني في اختيار الصفة المناسبة لحال الخائفين، كأن يكون مثلا العدو أمامهم فيصلي بهم هذه الصفة أو صفة أخرى، أو يكون العدو في جهة أخرى غير جهة القبلة فيصلي بهم بصفة أخرى تكون فيه يعني حماية المقاتلين والانتباه من هجوم العدو عليهم ونحو ذلك، مع كون جميع الصفات مشروعة، كون جميع الصفات مشروعة. وصفات صلاة الخوف ذكر بعضهم أنها 10 صفات، وذكر بعضهم أنها 15 صفة كالإمام ابن حزم رحمه الله. والصحيح أن هذه الصفات المروية ترجع أصولها إلى 5 أو 6 صفات كما قال الإمام أحمد رحمه الله، ترجع إلى 5 أو 6 صفات. نعم، وأشار إلى هذا الإمام القيم رحمه الله في كتابه الزاد، لأن بعضهم إذا اختلف الرواة في ذكر صفة من صفات صلاة الخوف عدها صفة، فكانت صفات يعني المروية كثيرة، لكن هي في الحقيقة ترجع إلى 5 صفات أو إلى 6 صفات. منها هذه الصفة المذكورة التي ذكرها المؤلف رحمه الله في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه فطائفة صفت معه، طائفة صفت معه تصلي معه، وطائفة تجاه العدو في مقابلة العدو. قال فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، وهو قائم في الركعة الثانية، والذين خلفه يقومون ويأتون بالركعة الثانية، يركعون ثم يسجدون ويتشهدون ويسلمون ثم يذهبون إلى محل جهة العدو. تأتي الطائفة الأخرى فتدخل مع الإمام في الركعة الثانية وهو قائم فيصلي بهم الركعة الثانية، ثم يتشهد الإمام وتقوم هذه الطائفة وتأتي بالركعة الثانية ثم يتشهدون مع الإمام ثم يسلم بهم. قال ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو. قال وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. واضح؟ هذه كيفية من كيفيات صلاة الخوف، أن يصلي بكل طائفة ركعة، يصلي بكل طائفة ركعة، الطائفة الأولى يصلي بهم ركعة ثم يذهبون يكملون ركعة الثانية وينصرفون والإمام قائم، تأتي الطائفة الأخرى تدخل معه فيصلي بهم الركعة الثانية ثم يبقى في التشهد، وتقوم الطائفة هذه الثانية تأتي بالركعة الثانية التي عليها ثم يتشهدون معه ويسلم بهم. طيب، هناك صفة أخرى وهذه الصفة أن يصلي الإمام بمن معه ركعة، أن يصلي بالطائفة التي معه ركعة، يصلي بالطائفة الأولى ركعة ثم ينصرفون، ثم تأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم الركعة الثانية. طيب، ويسلم بهم ولا يقضون، يعني كل طائفة تصلي ركعة واحدة ويصلي الإمام ركعتين. واضح؟ يصلي الركعة الأولى بالطائفة الأولى ركعة واحدة ثم ينصرفون، يسلمون ينصرفون، تأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم ركعة ثانية ثم يتشهدون ويسلمون معه ولا يقضون. كل طائفة تصلي ركعة واحدة، كل طائفة تصلي ركعة واحدة. هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما، وقول كذلك جابر وجماعة من أهل العلم، أن كل طائفة تصلي ركعة واحدة فقط، وهذا ما جاء في حديث ابن عباس، صلاة الخوف صلاة الحضر أربعا والسفر ركعتين والخوف ركعة. طيب، الكيفية الثالثة أنه يقسم المقاتلين إلى طائفتين أو أكثر حسب الحاجة، فيصلي بالطائفة الأولى ركعتين، يصلي بالطائفة الأولى ركعتين ثم يبقى قائما، فتصلي الطائفة ركعتين وتتم ثم تذهب وتأتي الأخرى وتصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين. ثم يسلم بهم، فتكون كل طائفة صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين والإمام أربعا، يصلي بالطائفة الأولى ركعتين ثم تسلم وتنصرف، ثم يصلي بالطائفة الأخرى ركعتين ويسلم بهم، فتكون كل طائفة صلت ركعتين والإمام يصلي أربعا. هذا جاء في حديث جابر وحديث أبي بكرة. واضح. الصفة الرابعة، الصفة الرابعة أنه يصلي بكل طائفة ركعة ثم يصلي بالطائفة الأخرى ركعة وتقضي كل طائفة ركعة، كما جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين. يقول يصلي بالطائفة الأولى ركعة ثم تنصرف فيصلي بالطائفة الأخرى ركعة، يعني تنصرف تذهب إلى مكان العدو، تأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم ركعة ثم تنصرف، وكل طائفة تقضي ركعة أخرى، تقضي بعد ذلك ركعة أخرى. طيب، هكذا جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين. الصفة الخامسة، الرابعة، الصفة الرابعة الخامسة، الصفة الخامسة أن ما جاء في حديث جابر أن يكون العدو جهة القبلة، يكون العدو جهة القبلة، فيقسم من معه من المقاتلين طائفتين فيصلي بهم جميعا، يكبر ويكبرون جميعا، ويركع ويركعون جميعا، ثم إذا رفع من الركوع خر إلى السجود والصف الذي يليه الذي خلفه، ويبقى الصف المؤخر في جهة العدو. فإذا ركع، فإذا سجد سجدتين ثم قام إلى ركعة الثانية خر الصف المؤخر إلى السجود فسجدوا ثم يقومون، فيتقدم الصف المؤخر ويتأخر صف المقدم، ثم يصلي بهم في الركعة الثانية كما فعل في الركعة الأولى، يعني يركع ويركعون جميعا، يرفع ويرفعون جميعا، ثم يسجد والصف الذي يليه الذي كان مؤخر في الركعة الأولى، فإذا انتهى من السجود سجد الصف المؤخر ثم تشهد ثم سلم بهم جميعا. واضح. الصفة الأخيرة، لا هي التي ذكرها المؤلف، نعم هي الخامسة أو السادسة التي ذكرها المؤلف. نحن ذكرنا كم الآن؟ أظن خمس مع التي ذكرها المؤلف، صح؟ نعم. هذه خمس صفات يعني ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف، كلها جائزة، كلها جائزة. قالوا إذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وإلى غيرها يومئون بالركوع والسجود، يعني إذا ما استطاعوا أن يصلوا صلاة الخوف التحم القتال واشتد القتال، فهنا يصلون على أي حال يستطيعون، فاتقوا الله ما استطعتم، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، رجالا يعني على أقدامهم أو ركبانا على رواحلهم إذا كانوا راكبين على الخيول أو البغال أو في السيارات أو داخل الدبابة إلى آخر ذلك، فيصلي على حسب حاله، سواء استطاع استقبل القبلة استقبلها، ما يستطيع سقط عنه استقبال القبلة، إذا لم يستطع وهو الغالب إذا كان يصلي على راحلة أنه ما يستطيع السجود والركوع فيؤمئ برأسه إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع. قال وكذلك كل خائف، هكذا أيضا عند الالتحام، إذا كان القتال بالمسايفة مثل ما كان في الزمن الأول، فكما جاء بالحديث فالتكبير والإشارة بالرأس، ممكن يصلي ركعة واحدة يكبر، وإن استطاع أن يقرأ وهو الواجب يقرأ الفاتحة ثم يؤمئ بالركوع والسجود إيمان خفيفا ويخفف الصلاة. صلاة الخوف المستحب فيها التخفيف، لأن المقام مقام إيش؟ مقام حذر وخوف من يعني هجوم العدو وتربص وجود الغفلة وكذا، فلهذا يخفف الصلاة حتى يحصل المقصود من أداء الصلاة وكذلك من الانتباه من هجوم العدو عليهم. قال: وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله. كل خائف على نفسه، كما قلنا خائف يعني من سبع، من عدو، من قطاع طرق مثلا، من سيل أو نحو ذلك، أو خاف على أهله أو على ماله، فيصلي على حسب ما يتيسر. قال: ويفعل كل ما يحتاج إليه فعله من هرب أو غيره. كذلك إذا ما استطاع أن يقف وهو هارب من العدو أو ممن يخاف، صلى وهو هارب، صلى وهو هارب، يكبر ويقرأ ويركع ويسجد إيماء. نعم، فاتقوا الله ما استطعتم. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نعم، فالواجبات تسقط عند العجز وعدم الاستطاعة، فيكون في ذلك معذورا. تأتي مسألة وهو: هل تشرع صلاة الخوف في الحضر؟ هل تشرع صلاة الخوف في الحضر؟ الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الخوف في السفر، وبعض الكيفيات كما سمعنا أن تصلى ركعتين، صلى صلاة الظهر والعصر ركعتين. وهل يجوز مثل هذا في الحضر؟ الصحيح أنه يجوز، الصحيح أنه يجوز إذا هجم العدو وقاتله المسلمون وهم في بلادهم واحتاجوا أن يصلوا صلاة الخوف فيصلوا الرباعية ركعتين، جاز ذلك، جاز ذلك. فإن قيل النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك، نقول صلى الله عليه وسلم ما احتاج إلى هذا، كانت أغلب غزواته خارج المدينة في حال سفره، في حال سفره. لكن إذا وجدت الحاجة كأن يهجم العدو على المدينة فيقاتله أهلها ويأتي وقت الصلاة فيصلون صلاة الخوف، فلا بأس في ذلك لعموم الآية. نعم، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، هذا يشمل المسافر والمقيم أيضا. كذلك وإذا كنت فأقمت لهم الصلاة، الآية، هذا هو الصحيح. كذلك مسألة أخرى: هل صلاة الخوف ما زالت باقية، حكمها باق، أو أن حكمها انتهى بموت النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأن الله يقول: وإذا كنت فيهم، والنبي صلى الله عليه وسلم الآن ليس فيهم، ليس موجودا. فالجواب الصحيح أن حكم صلاة الخوف باق، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلاها، وصلاها الصحابة رضي الله عنهم بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، فلم تنسخ ولم يرفع حكمها. وهذا قول جمهور أهل العلم خلافا لمن قال بذلك. وأما الآية: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، فهذا كما قال أهل العلم، هذا الشرط والقيد هو لأجل التعليم، يعني إذا كنت فيهم فعلمهم صلاة الخوف وكيف يصلون صلاة الخوف، وإذا كان كذلك فلا مفهوم له، يعني ما يكون مفهوم الآية إذا لم تكن فيهم لا يصلون صلاة الخوف، لا، ليس هذا المراد. المراد أنك تصلي بهم صلاة الخوف وتعلمهم كيف يصلون صلاة الخوف، فإذا هي مشروعة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك بعد موته عليه الصلاة والسلام. طيب، ها، من يذكر صلاة الكيفيات في صلاة الخوف؟ ها، الأولى. نعم،
ثم يأتي طائفة الثانية، ثم الجماعات يسلم مع الإمام، ثم الطائفة الثانية يسلم
كده. سلم مع الإمام. يعني كل طائفة تصلي كم؟ ركعة واحدة، ويصلي الإمام ركعتين. نعم، هذا في حديث ابن عباس، وبه قال جابر رضي الله عنه وغيره، من وإن كان أكثر أهل العلم لا يرون هذه الصفة، لا يرون أن تصلي صلاة الخوف ركعة واحدة، لكن الصحيح أنها ثابتة في حديث ابن عباس. طيب، الكيفية الثانية
لو في رواية في ركعة واحدة بدون السلام،
ها؟
بدون يسلم، صح؟
كيف؟
يعني
يصلي ركعة واحدة وينصرف
بدون يسلم، صح؟ إما في ركعة ثانية يسلم مع إمام هكذا.
الطائفة الأولى، تسلم هي، تنصرف، تسلم وتنصرف، والطائفة الثانية تصلي مع الإمام، تسلم مع الإمام، تسلم معه. نعم، الكيفية الثانية،
هذا أربعة ركعات، طائفة أولى، طائفة الأولى هو يكبر مع الإمام، ثم يصلي ركعتين ويسلم، ثم انصرف، وجاء الطائفة الثانية يصلي ركعتين ثم يسلم مع إمام.
نعم، كل طائفة تصلي ركعتين والإمام يصلي أربعا. نعم، يصلي بالطائفة الأولى ركعتين ثم تنصرف، ثم يصلي بالطائفة الأخرى ركعتين ثم يسلم بهم، فيكون لكل طائفة ركعتين والإمام أربع. نعم، الصفة الثالثة،
كل طائفة تصلي ركعة، كل منهم تصلي ركعة.
نعم، تصلي ركعة وتنصرف، والثاني تصلي ركعة وتنصرف، تقضي كل طائفة ركعة. حديث ابن عمر في الصحيحين. نعم، الرابعة، هي جابر يعني. نعم، يقسمهم إلى طائفتين فيصلي بهم جميعا، يركع يركع يركعون جميعا، يسجد، والصف الذي يليه الذي خلفه، ويبقى الصف المؤخر قائم في جهة العدو، فإذا انتهى من السجود ورفع خر الصف المؤخر للسجود، فإذا قاموا تبادلوا، الصف المتقدم يتأخر والمتأخر يتقدم، حتى يكون لكل طائفة فضيلة للصلاة في الصف الأول، ثم يفعل بهم كما فعل في الركعة الأولى، فيصلي بهم ركعتين. نعم، الخامسة، ها، ما تذكر الصفة الخامسة؟ من يذكر؟ ها، أيوة، أيشي؟ يصلي بهم ركعة، ثم إذا قام الركعة الثانية يبقى قائما، وتتم الطائفة التي خلفه الركعة الثانية تتمها، ثم تذهب إلى جهة العدو، تأتي الطائفة الأخرى تدخل معه في الركعة الثانية وهو قائم، فيصلي بهم الركعة الثانية، ثم يبقى الإمام في التشهد، وتقوم تأتي بالركعة الثانية تقضي هذه الطائفة الأخرى الركعة الثانية، ثم يتشهدون معه ثم يسلم بهم. واضح؟ ها؟
استغلال القبلة مثلا في هذا الصفة الخامسة، عندما يستقبل العدو
ما يستقبل العدو. نعم، هذه الصفة إذا كان العدو في جهة القبلة، إذا كان العدو في جهة القبلة، هو جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في الظهر قبل نزول آية صلاة الخوف. فقال المشركون الآن نصيب منهم غرة، يعني غفلة. فلما نزلت صلاة الخوف صلى بهم هذه الكيفية، كانت لما سجد بقي الصف المؤخر في وجه العدو منتبه لهم. غير جهة القبلة تصلى بالكيفيات الأخرى، تبقى طائفة مثلا الآن القبلة هنا والعدو في الخلف، يصلي بطائفة مع جهة القبلة والطائفة الأخرى مترصدة يعني في جهة العدو على إحدى الكيفيات هذه، إما يصلي بهم ركعة واحدة تنصرفون تأتي الطائفة الأخرى، أو يصلي بهم ركعة ثم يتمون ركعة الثانية ثم يذهبون تأتي الطائفة الأخرى يصلي بهم ركعة الثانية، أو يصلي بهم ركعتين ثم يذهبون تأتي الطائفة الأخرى يصلي بهم ركعتين، كل مثل ما ذكرنا على حسب الحال يعني من الخوف من شدته أو قلته وكذا. نعم. تتكلم؟ لا لا، أصل في الصلاة ما في كلام، اسكتون. الصلاة الخوف يعني حصل فيها التخفيف يعني في العدد وفي الأركان، أما الكلام مبطل للصلاة، الكلام مبطل للصلاة، ما يتكلم أثناء الصلاة، إنما التخفيف حصل في الأركان وحصل في العدد، كما أن في السفر حصل التخفيف في إيش؟ في العدد فقط، في العدد يصلي رباعية يصليها ركعتين، لكن الأركان كاملة. لكن في صلاة الخوف حصل فيه تخفيف في الأركان، يعني بدل ما يصلي أربع يصلي ركعتين أو يصلي ركعة. نعم. ما لها؟ الطائفة الأولى. أيوة. أيوة. إذا انصرفوا. طيب. إذا انصرفوا خلاص. إذا انصرفوا انتهت الصلاة. نعم.
صلاة المغرب.
المغرب يعني أكثر أهل العلم يقولون تصلى على ما هي عليه، تصلى ثلاث، وإن احتاج إلى يعني أن يخففوا فيها فلا بأس، يعني يصلوها مثلا ركعتين أو ركعة يجوز على الصحيح لعموم الأدلة، تصلى مثل ما تصلى الرباعية ركعة كذلك الثلاثية والثنائية، ممكن تصلى ركعة الفجر وكذلك المغرب، تصلى ركعة واحدة لا بأس. والعدد، تخفيف الأركان وتخفيف العدد. الفطر لا يفطر إذا خرج، إذا سافر هو مازال مدام في المدينة عاد ما سافر.
يسافر الساعة السادسة أو يخرج من هل ينوي الصيام بعد الساعة السادسة؟
نقول الأفضل، لأن قد ما يتم السفر، فالأولى أنه يصبح وهو ناوي للصيام، فإذا سافر تحرك وخرج يفطر بعد ذلك، هذا أحوط، لأنه في حال إقامته ما زال مقيما ليس مسافر بعد. طيب إلى هنا، صلى الله عليه وسلم نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.